الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا في ذكر قواعد تتعلق بالتفسير، وكان آخر ما قرأناه قاعدتين، فما هما؟ نعم، أنه إذا دار حمل اللفظ في القرآن على المعنى حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية، نحمله على الحقيقة الشرعية، لأن الأصل أن القرآن يبين الشرع إلا لقرينة، وسبق التمثيل له. القاعدة التي تليها مراعاة دلالة الألفاظ في حال انفرادها واقترانها، فإن الاسم أو الكلمة أو اللفظ يكون له معنى في حال انفراده أعم من معناه إذا قرن بغيره. قلنا وهذه القاعدة التي يعبر عنها بعض العلماء، بالألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. نواصل نقرأ. أيضا من هذه القواعد المتعلقة بالتفسير، ولعلنا نختم هذه القواعد بما يذكر في هذا الدرس إن شاء الله، من هذه القواعد أن المفرد المضاف إذا كان اسم جنس يفيد العموم، المفرد المضاف إذا كان هذا المفرد من أسماء الجنس التي تطلق على القليل والكثير، فإنه يفيد العموم، وهذا كثير جدا في القرآن، ومعرفة ذلك من الأمور المهمة. فمن ذلك قول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن النعمة هنا اسم جنس مفرد، ويشمل جميع النعم لأنه أضيف، ومما يدل أنه يشمل جميع النعم قوله: وإن تعدوا، فمعنى أنها نعم كثيرة تحتاج إلى عد، وقوله لن تحصوها لا تحصوها، فمعنى أنها كثيرة لا يستطيع العاد إحصاءها وحصرها. ولو كانت نعمة واحدة لكان حصرها ممكنا، وأيضا لا تحتاج إلى عد، فهي نعمة واحدة. فهذه الآية تبين أن النعمة التي أضيفت هنا تشمل كل نعمة، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. ومثله وأما بنعمة ربك فحدث أي بنعم ربك. ومثله قول الله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، فأم هنا مفرد أضيف فيشمل كل الأمهات سواء الأم المباشرة له أو أم أبيه أو أم أمه، كلها أمهات. مثل قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر هنا مفرد أضيف فيشمل كل أمر الله. فليحذر الذين يخالفون أوامر الله أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى عن لوط أنه قال لقومه إن هؤلاء ضيفي، وهنا ضيف أضيف فيشمل فيفيد العموم، والمراد إن هؤلاء الضيافي. مثل قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، فيشمل كل صلاة وكل نسك. وغيرها من الآيات الكثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم، وقيد بهذا القيد إذا كان اسم جنس، لأنه إذا كان مفردا ولا يكون شاملا للجنس فلا يفيد العموم. أيضا من هذه القواعد أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف أو أسماء الأجناس سواء دخلت على وصف أو اسم جنس تفيد العموم إذا لم تكن عهدية، لأن أل منها ما هو عهدية، منها ما هي عهدية، ومنها ما هي جنسية. فالمراد الألف واللام التي ليست للعهد أي التي هي جنسية، إذا دخلت على الأوصاف أو أسماء الأجناس فإنها تفيد العموم، سواء كان الذي دخلت عليه جمعا أو كان اسم جنس. فدخول على الجمع كقول الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، فهذا يشمل كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة وكل قانت وقانتة إلى آخره. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأل هذه تفيد العموم في المحسنين فتشمل كل محسن سواء كان إحسانه فيما بينه وبين الله أو إحسانه فيما بينه وبين الخلق، فالله تعالى يحبه. أو كانت أل داخلة على اسم جنس كما يقع في القرآن كثيرا ذكر الإنسان إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان من عجل إن الإنسان لربه لكنود. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمراد بالإنسان في هذه الآيات أي جنس الإنسان، ولذا مر معنا كثيرا في التفسير يأتي بعض المفسرين يفسر هذا الإنسان بأنه فلان، تارة يقولون هو أبو جهل، في بعض الآيات تارة يقولون هو أمية بن خلف، تارة يقولون غيرهم من المشركين. وسبق التنبيه عليه مرارا أن الصحيح أن المراد بالإنسان أي جنس الإنسان من حيث هو إنسان، حتى قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه قال: ولا تلتفت أو ولا تغتر بما يقع في كثير من كتب التفسير أن الإنسان هو أبو جهل أو هو أمية بن خلف أو هو فلان وفلان من المشركين، فإن المراد الإنسان من حيث هو إنسان، لأن أل هذه تفيد العموم، مثل قول الله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام في كل سارق وسارقة. وقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فأل هذه الداخل على هذه الأسماء تفيد العموم وتشمل كل من اتصف بهذه الصفة. أيضا من القواعد المتعلقة بذلك، وهي أيضا متعلقة بالعموم، أن الأصل في الأخبار وفي الأحكام الواردة في القرآن هو العموم، ولا تخص بشخص معين إلا بدليل. كل ما ورد في القرآن من الأخبار أو الأحكام أي التي هي غير مخصوصة بشخص معين فإنها تفيد العموم، ولا يقال بتخصيصها إلا بدليل يدل على ذلك. وهذا أمثلة كثيرة، نضرب لذلك بعض الأمثلة. قول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. معلوم أن الهمز هو ما يحصل من التنقص أو الاحتقار أو الازدراء بالإشارة، واللمز هو ما يحصل من ذلك بالقول والكلام. بقي اختلف المفسرون في قول ويل لكل همزة لمزة، كما ذكر ابن جرير أقوالا في من المراد بهذه الآية، فقال بعض المفسرين إنه عنى رجلا بعينه، ثم اختلفوا من هو هذا الرجل الذي توعد بهذا الوعيد، فقال بعضهم هو جميل ابن عامر الجمحي، وذكر ابن جرير أقوال من قال ذلك، وقال آخرون هو الأخنس ابن شريق، وذكر ابن جرير أقوال من قال ذلك، وقال بعض المفسرين بل عنا به كل من كانت هذه صفته. قال ابن جرير رحمه الله قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عم القول، فكل من كان بالصفة التي وصف الله هذا الموصوف بها فسبيله سبيله كائنا من كان. فإذا هذه آية عامة لا نخصها بشخص خاص أو بمعنى خاص إلا بدليل، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ذكر ابن جرير رحمه الله في قوله وأطيعوا الرسول أقوالا عن المفسرين من السلف، منهم من قال أطيعوا الرسول أراد به طاعة الرسول في حال حياته، أي إذا أمركم بأمر في حال حياته فامتثلوا ما أمر به. وقال بعض المفسرين أراد طاعة الرسول بعد موته باتباع سنته. قال ابن جرير رحمه الله: قال والصواب من القول في ذلك أن يقال هو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته في اتباع سنته، وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته ولم يخص ذلك في حال دون حال، فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب التسليم له. إذا ورد ما يخص ما يجب التسليم لا نأخذ به. أيضا مثال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال بعض المفسرين المراد بالذين أمروا بالاستئذان في هذه الآية الرجال دون النساء مما ملكت أيماننا. وقال بعض المفسرين بل هذه الآية شاملة للرجال والنساء من المماليك، وأنه يجب عليهم أن يستأذنوا. قال ابن جرير رحمه الله أيضا بعد أن ذكر القول الثاني أنه للرجال والنساء، قال وهو أولى القولين بالصواب، لأن الله عم بقوله الذين ملكت أيمانكم جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى، وهذا كثير جدا، ويعتني به الإمام الطبري رحمه الله ابن جرير في تفسيره كثيرا. وإذا ذكر الأقوال التي فيها تخصيص لبعض الآيات رد ذلك بأن الأصل في الآية العموم. فإذا الأصل في الأخبار وفي الأحكام أنها تفيد العموم، الأخبار كما مثلنا بالآية ويل لكل همزة لمزة، والأحكام كما في قول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا نقول بتخصيصها إلا بدليل يدل على ذلك. أيضا من القواعد وقد سبقت الإشارة إليه وذكره لكن ننبه عليه، أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر به القرآن مقدم على غيره، فكل ما فسر به القرآن صلى الله عليه وسلم فتفسيره مقدم على غيره كائنا من كان، لأنه أعلم الناس بمراد الله جل وعلا. وهذا كثير، الآيات التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق ذكر فصل خاص بذلك تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على قول غيره من المفسرين. ولذا فهذا النوع من أقوى أنواع التفسير، ويحتاج إلى تأليف في هذا الموضوع، فقد ألف في باب تفسير القرآن بالقرآن، وجاء ب شيء كبير وعظيم في ذلك المفسر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وألف في تفسير القرآن بالمأثور عن السلف كثيرا، ويحتاج إلى تأليف كتاب تفسير القرآن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر معه غيره. هناك تفسير لكنه جمع الأحاديث والآثار، تفسير معاصر، ولم يفرد الأحاديث التي في السنة في تفسير القرآن. الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه كتاب عظيم وكثير النفع والفائدة، كذلك الإمام النسائي في كتاب التفسير من السنن الكبرى كتاب عظيم الفائدة كثير النفع، ويحتاج هذا الباب إلى جمع مؤلف واسع في هذا الشأن يضاهي مؤلفات الأئمة وتتبع الأحاديث التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن، وهذا شيء كثير لمن تتبعه. هذه أهم القواعد التي أردنا ذكرها، ربما لو أتينا إلى تفاصيل كثير من القواعد يطول المقام، لكن كان هذا اختيار أهم ما رأينا أنه يحتاج إليه في باب تفسير القرآن. هناك أيضا يتكلم بعض الذين يؤلفون في أصول التفسير بباب وليس بذاك الأهمية للمفسر، إلا أنه يتنبله، وهو الأمور التي تشترط في المفسر، ماذا يشترط في مفسر القرآن، فيذكرون مما يشترط فيه أن يكون على تقوى لله تعالى وورع، بحيث لا يقول في كلام الله إلا بعلم، ويشترطون فيه أن يكون عنده معرفة باللغة العربية، فلا يجوز أن يقدم على تفسير كلام الله وبيان معانيه من لا يعرف لغة العرب. أيضا يشترط في المفسر أن يكون سليم العقيدة حتى لا يفسر كلام الله تعالى بالعقائد الباطلة التي يخالفها القرآن، وكم دخل من الضرر على المسلمين من قبل مفسرين ليسوا بسليم العقيدة. هكذا مما يشترطون في المفسر أن يكون عنده علم بالحديث حتى يتمكن من معرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث التي فسر بها القرآن، وهكذا أن يكون عنده علم بمعرفة الإجماع والخلاف حتى لا يأتي يفسر الآية بتفسير مخالف لما أجمع عليه السلف في تفسيرها، وغير ذلك من الأمور التي تذكر في باب ما يشترط في المفسر لكلام الله جل وعلا. وهذا أهم ما أحببنا مذاكرته في هذا الدرس، وبإذن الله تعالى من الدرس الآتي نبدأ في تفسير الإمام البغوي رحمه الله.